الفصل السادس والعشرون، أحد أعمال الإصلاح. إن عمل إصلاح السبت الذي سيتم في الأيام الأخيرة سبق فأنبئ به في نبوة إشعياء الذي يقول: هكذا قال الرب، احفظوا الحق وأجروا العدل، لأنه قريب مجيء خلاصي واستعلان بري. طوبى للإنسان الذي يعمل هذا، ولابن الإنسان الذي يتمسك به، الحافظ السبت لئلا ينجسه، والحافظ يده من كل عمل شر، وأبناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اسم الرب ليكونوا له عبيدا، كل الذين يحفظون السبت لئلا ينجسوه ويتمسكون بعهدي، آتي بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت صلاتي. إشعياء الإصحاح السادس والخمسون، العدد الأول والثاني والسادس والسابع. هذا الكلام ينطبق على العصر المسيحي، كما يبرهن سياق الكلام القائل: السيد الرب جامع منفي إسرائيل أجمع، بعد إليه بيت الرب إلى مجموعيه. إشعياء الإصحاح السادس والخمسون، العدد الثامن. هنا يرمز إلى جمع الأمم بواسطة الإنجيل، والرب ينطق بالبركة على من يكرمون السبت حينئذ. وهكذا يمتد التزام الوصية الرابعة بعد صلب المسيح وقيامته وصعوده إلى الوقت الذي فيه يبشر عبيده كل الأمم بالبشارة المفرحة. والرب يأمر على لسان النبي نفسه قائلا: سر الشهادة، أختم الشريعة بتلاميذي. إشعياء الإصحاح الثامن، العدد السادس عشر. إن ختم شريعة الله يوجد في الوصية الرابعة، فهذه الوصية وحدها من دون باقي الوصايا العشر ترينا اسم معطي الشريعة ولقبه، فهي تعلن عنه أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وهكذا تبرهن على حقه علينا في الإكرام والعبادة أكثر من كل الوصايا الأخرى. وإذا استثنينا هذه الوصية لا يوجد في الوصايا العشر ما يرينا بسلطان من أعطيت الشريعة. وعندما أبدل السبت بالسلطان البابوي أخذ الختم من الشريعة، ويطلب من تلاميذ يسوع أن يرجعوه بتمجيدهم وإكرامهم لسبت الوصية الرابعة ووضعه في مركزه الشرعي كتذكار للخالق ورمز لسلطانه إلى الشريعة وإلى الشهادة. عندما تتكاثر التعاليم والنظريات المتضاربة، فشريعة الله هي القانون المعصوم الأوحد الذي به تمتحن كل الآراء والتعاليم والنظريات. ثم يقول النبي: إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر، فذلك لأنه لا نور فيهم. إشعياء الإصحاح الثامن، العدد العشرون. ومرة أخرى يعطى هذا الأمر ناد بصوت عال: لا تمسك، ارفع صوتك كبوق وأخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم. ليس العالم الشرير، بل أولئك الذين يقول الرب عنهم شعبي هم الذين يوبخون على تعدياتهم. وهو يعلن أكثر من هذا قائلا: وإياي يطلبون يوما فيوما ويصرون بمعرفة طرقي كأمة عملت برا ولم تترك قضاء إلهها. إشعياء الإصحاح الثامن والخمسون، العدد الأول والثاني. هنا نرى فريقا من الناس يظنون أنفسهم أبرارا، ويبدو أنهم يظهرون اهتماما عظيما بخدمة الله، لكن التوبيخ الصارم الخطير الذي ينطق به ذاك الذي هو فاحص القلوب يبرهن أنهم كانوا يدوسون على الوصايا الإلهية ثغرة في الشريعة. وبعد ذلك يشير النبي إلى الفريضة التي قد تركت فيقول: تقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنة. إن رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسي، ودعوت السبت لذة ومقدس الرب مكرما، وأكرمته عن عمل طرقك وعن إيجاد مسرتك والتكلم بكلامك، فإنك حينئذ تتلذذ بالرب. إشعياء الإصحاح الثامن والخمسون، العدد الثاني عشر إلى الرابع عشر. ثم إن هذه النبوة تنطبق على عصرنا الحاضر. لقد حدثت ثغرة في الشريعة الإلهية عندما أبدل السبت بسلطان روما، ولكن قد جاء الوقت الذي فيه تعود تلك الوصية إلى ما كانت عليه. لابد من ترميم الثغرة وإقامة أساسات دور فدور. إن السبت إذ تقدس براحة الخالق وبركته، كان آدم يحفظه وهو في حالة الطهارة في جنة عدن المقدسة. وحتى بعدما سقط وتاب عندما طرد من ذلك المسكن السعيد، وكان كل الآباء يحفظونه من هابيل إلى نوح البار إلى إبراهيم إلى يعقوب. وإذ كان الشعب المختار في مصر أرض العبودية، فكثيرون منهم إذ كانوا محاطين بالوثانية المتفشية لم تكن عندهم معرفة بشريعة الله، ولكن عندما حررهم الرب أعلن شريعته لذلك الجمهور المجتمع في جلال رهيب لكي يعرفوا مشيئته ويتقوه ويطيعوه إلى الأبد. منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا حفظت معرفة شريعة الله في الأرض، وحفظ سبت الوصية الرابعة. ومع أن إنسان الخطيئة أفلح في سحق يوم الله المقدس بالأقدام، فحتى في إبان سني سيادته وجدت نفوس أمينة في أماكن خفية مستترة كانت تحفظ السبت وتكرمه. ومنذ أيام الإصلاح وجد في كل جيل قوم كانوا يحفظونه، ومع أنهم كانوا مكتنفين من كل جانب بالتعييرات والاضطهادات، فقد ظلوا يشهدون لدوام شريعة الله وثباتها والالتزام المقدس بحفظ سبت الخليقة. هذه الحقائق كما هي مقدمة في رؤيا إصحاح 14 في ارتباطها بالبشارة الأبدية ستميز كنيسة المسيح في وقت ظهوره، لأنه نتيجة للرسالة المثلثة يعلن الكتاب قائلا: هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. وهذه هي آخر رسالة تقدم قبل مجيء الرب، وبعد إعلانها مباشرة يرى النبي ابن الإنسان آتيا في مجده ليجمع حصيد الأرض. جمال الحق وتناسقه. والذين قبلوا النور الخاص بالقدس وثبات شريعة الله امتلأوا دهشة وفرحا عندما رأوا جمال نظام الحق الذي انكشف لأذهانهم. وقد كانوا يبتغون أن يقدم النور الذي بدا ثمينا جدا في نظرهم إلى جميع المسيحيين، ولم يسعهم إلا لاعتقاد أن الجميع سيقبلونه بفرح. لكن تلك الحقائق التي تحدث خلافا بينهم وبين العالم لم تجد ترحيبا من كثيرين ممن يدعون أنهم أتباع المسيح. إن الطاعة للوصية الرابعة تطلبت تضحية، وهذا ما قد تراجع أمامه كثيرون. وعندما قدمت مطالب السبت جعل كثيرون يتحاجون من وجهة نظر أهل العالم، فقالوا: لقد كنا دائما نحفظ يوم الأحد كما قد حفظه آباؤنا من قبل، وكثيرون من الصالحين الأتقياء ماتوا سعداء وهم يحفظونه. فإذا كانوا هم على صواب فكذلك نحن. إن حفظ هذا السبت الجديد سيخرجنا عن الانسجام مع العالم ولن يكون لنا تأثير عليهم. وماذا تستطيع شرذمة صغيرة تحفظ اليوم السابع أن تفعل ضد كل أهل العالم الذين يحفظون يوم الأحد؟ بمثل هذه الحجج حاول اليهود أن يبرروا رفضهم المسيح، فلقد كان آباؤهم مقبولين لدى الله وهم يقدمون القرابين التكفيرية، فلماذا لا يجد أبناؤهم الخلاص بسيرهم في ذلك الطريق نفسه؟ وكذلك في عهد لوثر كان البابويون يجادلون قائلين أن المسيحيين الحقيقيين ماتوا معتنقين الإيمان الكاثوليكي، ولذلك فهذا الدين كاف للخلاص. مثل هذه المجادلات قد تصير مانعا قويا لكل تقدم في العقيدة أو العمل الديني. وقد تحاجج كثيرون قائلين أن حفظ يوم الأحد هو عقيدة ثابتة وعادة ذائعة اصطلحت عليها الكنيسة مدى قرون عديدة. وللرد على هذه الحجة تبرهن أن يوم السبت وحفظه كان أقدم وأكثر انتشارا بنسبة قدم العالم نفسه، وكان مصادقا عليه من الملائكة ومن الله. فعندما وضعت أساسات الأرض وترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله، حينئذ وضع أساس السبت. أيوب الإصحاح 38 العدد 6 و7، تكوين الإصحاح 2 من العدد 1 إلى 3. وحسنا، يطلب منا هذا القانون التوقير والإكرام، فهو لم يرسم بموجب أي سلطان بشري ولا يستند على أي تقاليد بشرية، فلقد وضعه القديم الأيام وأمرت به كلمته الأزلية. وإذ استرعى انتباه الناس إلى موضوع إصلاح السبت أفسد الخدام المشهورون كلمة الله وحرفوها، إذ قدموا تفسيرات على شهادتها كفيلة بأن تهدئ العقول المتسائلة. والذين لم يفتشوا الكتب لأنفسهم قنعوا بقبول الاستنتاجات المطابقة لرغائبهم، وبواسطة الحجة والمغالطة وتقاليد الأباء وسلطة الكنيسة حاول كثيرون هدم الحق، لكن المحامين عنه عادوا إلى كتبهم المقدسة للدفاع عن قانونية الوصية الرابعة. فالناس الودعاء المسلحون بكلمة الحق وحدها صمدوا أمام هجمات رجال العلم الذين لشدة دهشتهم وحنقهم وجدوا أن مغالطاتهم الفصيحة أضعف من أن تصمد أمام الحجة البسيطة القويمة التي قدمها رجال ضالعون في الكتب المقدسة لا في خبث المدارس واحتيالها. إن كثيرين لسبب عدم وجود شهادة من الكتاب تسندهم جعلوا يجادلون بإصرار لا يكل، وقد نسوا أن هذه المجادلات نفسها قد استخدمت ضد المسيح ورسله، فكانوا يقولون: لماذا لا يفهم عظماؤنا قضية السبت هذه؟ ولكن الذين يعتنقون عقيدتكم هذه هم قلة، فلا يعقل أن تكونوا صادقين وعلى صواب ويكون كل رجال العلم في العالم مخطئين وعلى ضلال. فلأجل تفنيد أمثال تلك الحجج كانت الحاجة تدعو إلى اقتباس تعليم الكتاب وتاريخ معاملات الله مع شعبه في كل العصور. إن الله يستخدم الذين يسمعون صوته ويطيعونه، والذين عندما تدعو الضرورة ينطقون بحقائق غير مستساغة، والذين لا يخافون من أن يوبخوا الخطايا الشائعة. والسبب الذي لأجله لا يكثر من استخدام العلماء والعظماء ليكونوا في طليعة القائمين بحركات الإصلاح هو كونهم يثقون بعقائدهم ونظرياتهم ونظمهم اللاهوتية، ولا يحسون بحاجة إلى التعلم من الله. إنما فقط أولئك الذين لهم ارتباط شخصي بنبع الحكمة هم القادرون على فهم الكتب وشرحها. فالرجال الذين قد نالوا قدرا قليلا من العلم في المدارس يدعون أحيانا لإعلان الحق، لا لأنهم غير متعلمين، بل لأنهم غير متكلين على أنفسهم إلى حد يجعلهم لا يشعرون بحاجتهم إلى التعلم من الله. إنهم يتعلمون في مدرسة المسيح، وودعتهم وطاعتهم تجعلانهم عظماء. فالله إذ يسند إليهم معرفة حقه يخلع عليهم كرامة عظيمة تصغر أمامها الكرامة والعظمة البشريتان بحيث تصيران كلا شيء، يرفضون النور. إن أكثرية المجيئين رفضوا الحقائق الخاصة بالقدس وشريعة الله، وكثيرون أيضا رفضوا ونبذوا إيمانهم بحركة المجيء وتمسكوا بآراء غير سليمة ومتضاربة عن النبوات التي تنطبق على ذلك العمل. وقد انساق البعض وراء خطأ تكرار تحديد وقت معين لمجيء المسيح، فالنور الذي كان يضيء حينئذ على موضوع القدس كان يمكن أن يظهر لهم أنه لا توجد فترة نبوية تمتد إلى المجيء الثاني، وأن الوقت المحدد لهذه الحادثة لم ينبأ به. لكنهم إذ ابتعدوا عن النور استمروا يحددون ميعادا بعد آخر لمجيء الرب، وفي كل مرة كانوا يخيبون. عندما قبلت كنيسة تسالونيكي آراء مخطئة عن مجيء المسيح، نصحهم بولس الرسول بأن يختبروا بكل حذر آمالهم وتوقعاتهم بواسطة كلمة الله، وقد اقتبس لهم بعض النبوات التي تعلن عن الحوادث التي ستحدث قبل مجيء المسيح، وأبان لهم أنه لا يوجد أساس يستندون إليه لانتظار مجيئه في أيامهم. فقال لهم محذرا: لا يخدعنكم أحد على طريقة ما. سالونيكي الثانية الإصحاح الثاني العدد الثالث. فإن تمسكهم بتوقعات لا تصادق عليها كلمة الله قد يقودهم إلى عمل خاطئ، وخيبتهم ستجعلهم عرضة لسخرية غير المؤمنين ولخطر التسليم للخوف والضعف وخوار العزيمة ولتجربة الشك في الحقائق التي هي جوهرية لخلاصهم. في إنذار الرسول لأهل تسالونيكي درس مهم لمن يعيشون في الأيام الأخيرة. وكثيرون من المجيئيين أحسوا أنهم ما لم يثبتوا إيمانهم على زمن معين لمجيء الرب فإنهم لا يمكن أن يكونوا غيورين وجادين في عمل الاستعداد. ولكن إذ تتنبه آمالهم مرارا لتتلاشى بعد ذلك، فإن إيمانهم يتلقى صدمة شديدة بحيث يغدو قريبا من المستحيل عليهم أن يتأثروا بحقائق النبوات العظيمة. هذا وأن الكرازة بزمن محدد للدينونة في تقديم الرسالة الأولى كانت بأمر الله. أما تقدير الفترات النبوية الذي عليه بنيت تلك الرسالة إذ جعلت نهاية 2300 يوم في خريف عام 1844 فهو حساب لا يرقى إليه الخطأ. إن المحاولات المتكررة لإيجاد تواريخ جديدة لبدء الفترات النبوية وختامها والجدال غير السليم اللازم لدعم هذه المواقف هي فضلا عن كونها تبعد العقول عن الحق الحاضر تلقي العار والاحتقار على كل محاولة لشرح النبوات. فكلما أكثر من تحديد وقت للمجيء الثاني وكلما انتشر ذلك التعليم في أماكن عديدة كلما كان ذلك متوافقا مع أغراض الشيطان. فبعدما يمر الوقت سدى يثير الشيطان السخرية والاحتقار على المدافعين عنه. وهكذا انصب العار على حركة المجيء العظيمة لعامي 1843 و1844، وأولئك الذين يصرون على هذه الغلطة ويتشبثون بها سيحددون أخيرا تاريخا في المستقبل البعيد لمجيء المسيح، وهذا يسوقهم إلى الاطمئنان الكاذب، وكثيرون لن يكتشفوا الخداع إلا بعد فوات الأوان. إن تاريخ العبرانيين قديما هو مثال مدهش للاختبار الماضي عند جماعة المجيئيين. لقد كان الله قائدا لشعبه في حركة المجيء، كما قد فعل عندما أخرج العبرانيين من مصر، وفي خيبة الأمل العظيمة امتحن إيمانهم كما امتحن إيمان العبرانيين عند بحر سوف، فلو كانوا قد ظلوا متكلين على يد الله الهادية التي كانت معهم في اختبارهم الماضي لكانوا قد رأوا خلاص الله. لو أن كل من قد جدوا متضامنين في العمل في عام 1844 قبلوا رسالة الملاك الثالث ونادوا بها بقوة الروح القدس لكان الرب قد عمل بواسطة جهودهم عجائب، ولكن قد أشرق على العالم فيض من النور وأنذر سكان الأرض منذ سنين، وكمل العمل الختامي وجاء المسيح لفداء شعبه. لم يكن الله يريد أن يهيم العبرانيون على وجوههم في البرية 40 سنة، بل كان يريد أن يدخلهم أرض كنعان مباشرة ويثبت أقدامهم فيها شعبا مقدسا سعيدا، لكنهم فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان. عبرانيين الإصحاح الثالث العدد 19، فبسبب عصيانهم ارتدادهم هلكوا في القفر وقام آخرون ليدخلوا أرض الموعد. وبهذه الطريقة ذاتها لم تكن إرادة الله أن يتأخر مجيء المسيح إلى هذا الحد ويظل شعبه في عالم الخطيئة والحزن كل هذه السنين، ولكن عدم إيمانهم صار فاصلا بينهم وبين إلههم، فإذ رفضوا إنجاز العمل الذي عينه لهم قام آخرون لينادوا بالرسالة إن يسوع رحمة منه بالعالم يؤخر مجيئه حتى تتاح للخطأ فرصة لسماع الإنذار ويجد فيه ملجأ قبلما ينصب غضب الله. والآن كما في كل العصور الماضية يثير تقديم الحق الذي يوبخ الخطايا والضلالات المتفشية مقاومة شديدة. كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، يوحنا الإصحاح الثالث العدد 20. وإذ يرى الناس أنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بمركزهم بواسطة الكتب المقدسة فإن كثيرين يصرون على الاحتفاظ به مهما تكن المخاطرة عظيمة، وبروح خبيثة يهاجمون أخلاق الذين يصمدون في الدفاع عن الحق غير المقبول ويشككون في بواعثهم. هذه هي السياسة نفسها التي كانت متبعة في كل العصور. لقد اتهم إيليا بأنه مكدر إسرائيل، وقيل عن إرميا أنه خائن، وبولس اتهم بأنه قد نجس الهيكل. ومنذ ذلك اليوم إلى الآن نجد أن كل من يريدون أن يكونوا مخلصين في ولائهم للحق يشهر بهم على أنهم مثيروا فتن أو هراطقة أو منشقون. وجماهير كثيرة من عديم الإيمان الذين لا يقبلون كلمة النبوة الصادقة الثابتة يقبلون ويصدقون بسرعة كبيرة الاتهام الموجه ضد من يجرؤون على توبيخ خطايا عصرهم المألوفة. هذه الروح ستقوى وتتفاقم، والكتاب يعلمنا بكل وضوح عن قرب مجيء الوقت الذي فيه تتصارع قوى الدولة مع شريعة الله، بحيث أن من يطيع كل وصايا الله سيتعرض للتعيير والقصاص كفاعل شر. ففي نور هذا الحق ما هو واجب رسول الحق؟ هل يستنتج أن الحق ينبغي ألا يقدم إلى الناس حتى لا يثار فيتهرب منه أو يقاوم مطالبه؟ كلا، فلا عذر له بعد ذلك عن حجز شهادة كلمة الله لكونها تثير المقاومة أكثر مما كان للمصلحين الأولين من عذر. إن الاعتراف بالإيمان الذي نطق به القديسون والشهداء سجل لتستفيد منه الأجيال التالية، فتلك المثل الحية، مثل القداسة والاستقامة التي لا تتقلقل، قد وصلت إلى عصرنا لتلهم شجاعة أولئك الذين يدعون اليوم ليكونوا شهودا لله. لقد حصلوا على النعمة والحق لا لأجل أنفسهم فحسب، بل لكي عن طريقهم تنير معرفة الله الأرض. فهل أعطى الله عبيده نورا في هذا الجيل؟ إذن فليجعلوا نوره يضيء في العالم. قديما أعلن الرب لواحد ممن قد تكلموا باسمه قائلا: بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك لأنهم لا يشاءون أن يسمعوا لي. ومع ذلك فقد قال له: تتكلم معهم بكلامي إن سمعوا وإن امتنعوا. حزقيال الإصحاح الثالث العدد السابع، الإصحاح الثاني العدد السابع. أما خادم الله في هذا العصر فالرب يأمره قائلا: ارفع صوتك كبوق وأخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم. إشعياء الإصحاح الثامن والخمسون العدد الأول، تحت مسؤولية جسيمة. إن كل من أتاحت له الظروف قبول نور الحق يقع تحت المسؤولية المهيبة والمخيفة نفسها التي التزمها نبي إسرائيل الذي جاءته كلمة الرب: وأنت يا ابن آدم فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. إذا قلت للشرير: يا شرير موتا تموت، فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك. حزقيال الإصحاح الثالث والثلاثون العدد السابع إلى التاسع، العقبة الوحيدة في طريق الحق. إن العقبة العظيمة الكأداء التي تمنع الناس من قبول الحق والمنادات به هي من ينطوي عليه ذلك من تعب وعار. هذه هي الحجة الوحيدة ضد الحق التي لم يستطع المدافعون عنه أن يدحضوها. لكن هذه الحجة لا تعيق أتباع المسيح الأمناء ولا تصدهم. هؤلاء لا ينتظرون حتى يشتهر الحق وينتشر، فلأنهم مقتنعون بواجبهم يقبلون بعزم صادق حمل الصليب ويقولون مع بولس الرسول: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ومعه أيضا عن لسان موسى: حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. كورنثوس الثانية الإصحاح الرابع العدد السابع عشر، عبرانيين الإصحاح الحادي عشر العدد السادس والعشرون. ومهما يكن نوع حرفة خادم العالم فهم وحدهم الذين يعملون بقلوبهم مدفوعين بدافع السياسة أكثر مما بدافع المبدأ في الشؤون الدينية. علينا أن نختار الصواب لكونه صوابا ونترك النتائج لله. إن العالم يدين بإصلاحاته العظيمة للرجال ذوي المبدأ والإيمان والجرأة، فبواسطة مثل هؤلاء ينبغي أن يتم الإصلاح ويتقدم في عصرنا هذا. لقد قال الرب: اسمعوا لي يا عارف البر الشعب الذي شريعتي في قلبه، لا تخافوا من تعيير الناس ومن شتائمهم لا ترتاعوا، لأنه كالثوب يأكلهم العث وكالصوف يأكلهم السوس، أما بري فإلى الأبد يكون وخلاصي إلى دور الأدوار. إشعياء الإصحاح الواحد والخمسون العدد السابع والثامن.